Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. سبق معنا في الدرس الماضي فضل من عزى مسلما في مصيبة ما هي الفضيلة التي وعد بها فساه الله من حلع الكرامة يوم القيامة وما حال الحديث حسن بشواهده وجاء في حديث آخر حديث أبي بكر قال ظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ثم دخلنا في كتاب الزكاة ما حكمها فريضة وركن من أركان الإسلام، هل في هذا خلاف بين العلماء؟ فمن انكرها ما حكمه؟ كافر إلا إذا كان جاهلا لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ في بادية بعيدة، فهذا يعرف وجوبها، فإن انكر بعد ذلك يكفر. أخذنا ما هو الصحيح في فرضية الزكاة، متى كان؟ متى فرضيتها كانت؟ قلنا وجوبها الأصل كان في مكة، ولكن فرضيتها في مكة كيف كانت؟ إجمالا، وجوب الزكاة إجمالا. وأما تفاصيلها بهذه التقادير المعلومة والأنصبة المعلومة، فمتى كان؟ كان في المدينة بعد الهجرة في السنة الثانية. ومن قال إنها في السنة التاسعة على ما يحمل قوله؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لجمعها. طيب، القول الذي أخذناه أنها في السنة الثانية وأنها كانت قبل ذلك في مكة هو قول ابن خزيمة، ذكره الحافظ في الفتح وفي صحيح ابن خزيمة ذوب عليه، هو قول ابن خزيمة وهو ظاهر اختيار تفسير ابن وهو ظاهر اختيار ابن كثير كما في تفسير آخر آية من سورة المزمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وأن هذه الآية كانت في مكة حين نسخت فرضية صلاة الليل، قال ابن كثير وهو دليل لمن يقول بأن الزكاة فرضت في مكة ثم بينت مقاديرها وأنصبتها بالمدينة بعد الهجرة، وهو كما سبق معنا أمس اختيار من؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول الصحيح استدل له الحافظ، ذكر من استدل به أنه قد كانت بمكة مفروضة حديث أم سلمة في قصة جعفر وأصحابه مع النجاشي، حين سألهم النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر جعفر قال يأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وجعفر هاجر من مكة هو من معه قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. وأخبر جعفر رضي الله عنه النجاشي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالزكاة. بالإضافة إلى الآيات التي سبقت أمس، فالزكاة أصل فرضيتها ووجوبها كان بمكة، وتفاصيلها وبيان أنصفتها كان بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه كان بعد فرضية الصيام. قد جاء في بعض الأحاديث أن زكاة الفطر فرضت قبل زكاة المال، وزكاة الفطر إنما فرضت بعد فرضية الصيام. كلام الحافظ لمن أراد أن يراجع بحث مفيد مطول أمس قرأنا بعض فقط، هو تحت الحديث رقم 99,300,000 من فتح الباري، حديث 99,300,000. قلنا لماذا سميت الصدقة صدقة؟ ها؟ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. ولماذا سميت زكاة؟ لأنها سبب في نماء المال وزيادته، وأيضا سبب في تزكية النفس وتطهير القلب. طيب نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالزكاة وفرضيتها. مما يذكر من المسائل في فرضيتها، هل كانت الزكاة مفروضة على الأمم السابقة؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره عند تفسير الآية رقم 43 من سورة البقرة في سياق ذكر بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، قال فيها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قالوا من فوائد هذه الآية أن الأمم السابقة عليهم زكاة. قال لأن العباد لا بد أن يختبروا في صدق إيمانهم، ومن أعظم ما يحصل الاختبار به المال، ففرض الله تعالى الزكاة على كل الأمم ليعلم بها صدق الإيمان. والناظر في القرآن يجد أدلة كثيرة في السنة على أن الزكاة كانت مفروضة على الأمم السابقة، منها قول الله تعالى عن إبراهيم وبنيه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال الله عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال الله عن عيسى قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله عن أهل الكتاب عموما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والأدلة من القرآن كثيرة على أن الزكاة كانت مفروضة على الأمم السابقة. وأيضا من السنة حديث يحيى بن زكريا قصة يحيى بن زكريا حديث الحارث الأشعري في مسند أحمد وغيره أن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وذكر من هذه الخمس الصدقة. فإذا الزكاة كانت مفروضة على الأمم السابقة كما هي على هذه الأمة، بل يقول العلماء إن كل أركان الإسلام كانت مفروضة على الأمم السابقة على اختلاف في صفاتها وهيئاتها ومقاديرها، وإلا فكل أركان الإسلام ثابتة. فالدين عند الله تعالى الإسلام في جميع الملل، وأركان الإسلام ثابتة فيها جميعا. طيب إذا تقرر هذا وأن الزكاة فريضة من فرائض الله، فنأخذ حكم مانع الزكاة. تقدم معنا أنه إن منعها جاحدا لوجوبها ومنكرا لفرضيتها أنه كافر، وعلى هذا إجماع المسلمين، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. بقي لو منعها بخلا أو تساهلا مع اعترافه بوجوبها فهل يكفر؟ فيه قولان للعلماء، القول الأول أنه لا يكفر بل يعد فاسقا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، منع الزكاة من كبائر الذنوب. وهذا قول عامة العلماء، بل جزم النووي رحمه الله في شرح المهذب أنه لا خلاف فيه، والصحيح وجود الخلاف كما سيأتي، ولكن هذا قول عامة أهل العلم. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حديث الطويل في مانع الزكاة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كل فقرة مانع زكاة الذهب والفضة ومانع زكاة الإبل ومانع زكاة البقر والغنم، بعد أن يعذب ويعاقب قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة أبدا، بل هو من أهل النار. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار، علمنا بذلك أنه لا يكفر. والقول الثاني أنه يكفر، وهذا القول نقله ابن رجب في شرح الأربعين جامع العلوم الفقهية، نقله عن جماعة من التابعين عن سعيد بن جبير، ونافع، والحكم. وهو رواية عن الإمام أحمد كما في المغني بن قدامة، واختارها بعض أصحابه. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا فرتب الله تعالى ثبوت الأخوة الدينية على ثلاثة أمور، جعل الأخوة الدينية مرتبة على أمور ثلاثة: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. قالوا فإن انتفى أحد هذه الثلاثة انتفت الأخوة الدينية. ومعلوم أن الأخوة الدينية لا تنتفي بالكبائر، إنما تنتفي بالكفر. من يذكر دليلا أن الأخوة الدينية لا تنتفي بالكبائر؟ ها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم جميعا ماذا؟ مؤمنين. ثم قال في الآية التي تليها: إنما المؤمنون إخوة. فأثبت لهم الأخوة الدينية مع ماذا؟ مع الاقتتال، وهو كبيرة. إذن فالأخوة الدينية هل تنتفي بالكبائر؟ ها؟ لا تنتفي بالكبائر، إنما تنتفي بالكفر. واضح الدليل من الآية أن الله جعل الأخوة الإيمانية مرتبة على هذه الثلاثة الأمور. والصحيح هو قول عامة العلماء أن تارك الزكاة بخلا أو تساهلا لا يكفر، لصراحة الحديث في ذلك، وأن تارك الزكاة تحت مشيئة الله يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فما معنى الآية؟ قالوا الآية تحمل على أن المقصود تمام الأخوة وكمالها، تتم بإيتاء الزكاة، تمام الأخوة وكمالها. قد يعترض معترض يقول سبق أن استدللتم بالآية على كفر تارك الصلاة، لأن الله رتب الأخوة الإيمانية على هذه الثلاث الأمور، فمن ترك الصلاة كفر، فلماذا لا تقولون بكفر تارك الزكاة؟ ما هو الجواب؟ الجواب وجود ماذا؟ صارف. هذا الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن تارك الزكاة يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما في تارك الصلاة فهل وجد صارف يصرفه؟ لا، بل هو ثابت على أن تارك الصلاة تنتفي عنه الأخوة الدينية. وهذا واضح. طيب، إذا علمنا ذلك وأن تارك الزكاة تكاسلا أو تساهلا أو بخلا لا يكفر إذا كان معترفا بوجوبها، فكيف يعامل؟ كيف يعامل الإمام تارك الزكاة؟ إنسان قال أنا أعترف أن الزكاة واجبة لكن لا وديها، قال العلماء مانع الزكاة باعتبار معاملته له حالتان. الحالة الأولى أن يكون خارجا عن قبضة الإمام وعن سيطرة الإمام، الإمام المراد به حاكم المسلمين، كأن يكون طائفة لهم شوكة وقوة ومنعة، فإذا منع الزكاة أناس لهم قوة ومنعة ففي هذا الحال يقاتلهم الإمام حتى يؤدوها، ك كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه الصحابة حين قاتلوا مانعي الزكاة، بل أجمعوا عليه، صار هذا إجماعا بين الصحابة. كان في أول الأمر وجد خلاف، ثم شرح الله صدورهم وأجمعوا عليه، حتى جعل القائل يقول لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل تارك الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، ومن حقها أداء الزكاة، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال: والله لو منعوني عناقا، ونوع من الشيء، وفي بعض الروايات عقالا، وهو الحبل الذي تربط به، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فشرح الله صدري لما قال أبو بكر، ثم أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة. فهذه الحالة الأولى، إذا كانت جماعة لهم شوكة ومنع وقوة، فإن الإمام يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة. يدل على ذلك قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خلوا سبيلهم، اتركهم لا تقاتلوا، في دلالة أنه إن امتنعوا عن هذه الأمور يقاتلون. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. فهذه الحالة الأولى من حال مانع الزكاة. الحالة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون مانع الزكاة في قبضة الإمام، أي كان يكون فردا من سائر الرعية وفي تصرفه. ففي للعلماء قولان: القول الأول أن الإمام يأخذها منه قهرا دون زيادة عليها، أي يأخذ منه الزكاة الواجبة قهرا دون زيادة، ويعزره على منعها، يعزره بما شاء، إما بالضرب أو بالسجن أو بنحو ذلك من التعزير الذي يراه الإمام مناسبا. وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم، واستدل هؤلاء بفعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث أنه لم ينقل أن الصحابة حين قاتلوا مانع الزكاة أخذوا منهم زيادة على الزكاة، بل ألزموهم بأداء الزكاة وأخذوها منهم قهرا. القول الثاني أن الإمام يأخذها منه قهرا ويأخذ معها شطر ماله، يأخذها منه قهرا ويأخذ معها شطر ماله. مثلا إنسان عنده 100,000، فيأخذ الإمام منه زكاتها، كم زكاة 100,000؟ 2,500 ريال. ثم يأخذ شطر 100، كم شطرها؟ 50,000. فيكون أخذه للأولى 2,500 هي الزكاة، ويكون أخذه لنصف ماله تعزيرا. وهذا قول الشافعي القديم، أي أنه رجع عنه. وهو قول إسحاق بن راهوي وأبي بكر بن عبد العزيز، وهو ظاهر بحث الإمام بن القيم رحمه الله في تهذيب السنن كما سنقرأ، واختاره من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني في تمام المنة والشيخ ابن عثيمين، جمع من كتبه الشرح الممتع وغيره. واستدل هؤلاء بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من طرق كثيرة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو معاوية بن حيدة. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها. فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، فمن أعطاها مؤتجرا محتسبا للأجر من الله فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. وإسناد هذا الحديث حسن، بهز بن حكيم عن أبي عن جده حسن. والشاهد منه: ومن منعها، من منع الزكاة، فإنا آخذوها وشطر ماله، أي نأخذ الزكاة ونأخذ نصف ماله. ثم اختلف أصحاب هذا القول، هل شطر ماله كله أو شطر ماله الذي منع منه الزكاة؟ قد يكون له إبل وغنم وبقر، أدى مثلا زكاة الإبل والغنم ومنع زكاة البقر، الظاهر أنه يأخذ شطر ماله الذي ماذا؟ منع منه الزكاة. فإن منع الزكاة عن كل ماله تأخذ ماذا؟ شطر ماله كله. الجمهور القائلون بالقول الأول أنها تؤخذ من الزكاة فقط دون زيادة ويعزر بما يراه الإمام، أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة. منهم من ضعفه نقل الحافظ في التلخيص الحبير عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. فعز الشافعي رحمه الله إلى أهل الحديث أنهم يضعفون هذا الحديث، وقال ابن حبان رحمه الله في ترجمة بهز بن حكيم من كتابه المجروحين، قال: ولولا حديث إنا آخذوها وشطر إبله لأدخلناه في الثقات، أي بهز بن حكيم. قال ابن حبان هذا الكلام مستنكرا عليه رواية لهذا الحديث، قال: ولولا حديث إنا آخذوها وشطر إبله لأدخلناه في الثقات. هذا جواب. وأجاب عنه بعض العلماء بأنه منسوخ، وأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وقد نص على النسخ جماعة من العلماء، بل عجاء بن عبد البر في كلامه إلى أهل العلم أنهم يقولون إنه منسوخ. ويؤيد القول بالنسخ عمل الصحابة، فإنه لم ينقل عنهم أنهم أخذوا من مانع الزكاة شطر أموالهم إضافة إلى الزكاة، حتى قال ابن حجر في فتح الباري تحت الحديث رقم 72 و307 آلاف. قال ويؤيده، أي يؤيد ما قاله الشافعي، إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به، فدل على أن له معارضا راجحا. ويؤيده إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به، فدل على أن له معارضا راجحا. ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن كان في هذه الطبعة، طبعة المعارف مجلد الأول صفحة 63 و400، يدافع عن الحديث. إلى أن قال في ضمن بحثه، قال وليس لمن رد هذا الحديث حجة، ودعوى نسخه دعوى باطلة، إذ هي دعوى ما لا دليل عليه، وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها بحجة، وعمل بها الخلفاء بعده، أي أحاديث أخرى فيها. ظاهر عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخذوا الزكاة فقط، وكلام الشافعي رحمه الله وهو إمام ثقة ينقل عن أهل الحديث أنهم لا يثبتون هذا الحديث، فنبقى على هذا الأصل، وأن أهل العلم بالحديث لا يثبتون هذا الحديث مع استنكار بعض أهل العلم له. ولأن الأصل في أموال الناس أنها محترمة لا يجوز أخذها، فالأصل أنه يؤخذ منهم الزكاة التي منعها ويعزر بما يراه الإمام. وأما ظاهر إسناد الحديث فظاهر إسناد كما ترى حسن، إلا أن أهل العلم قد استنكروه. فيكون قول عامة العلماء أقرب إلى الأدلة. ومن عنده فائدة في المسألة أو في الحديث من كلام العلماء يفيدنا بها إن شاء الله ولو فيما يأتي. بقي هنا مسألة متعلقة بهذه المسألة، وهي إذا أخذ الإمام الزكاة من إنسان قهرا فهل تجزئه؟ إنسان منع الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا عن غير طيب من نفسه، فهل تجزئه وتبرأ ذمته بذلك؟ لشيخ الإسلام رحمه الله بحث مفيد في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 20، ذكر وجهين للحنابلة قال وقد اختلف أصحابنا في الإمام. الوجه الأول أنها لا تجزئه لعدم النية، مع القدرة عليها. قال والزكاة عبادة لا يجزي إخراجها إلا بنية. والقول الثاني أنها تجزئه وأن نية الإمام تقوم مقام نية هذا الممتنع. قالوا فقد نوى الإمام أن هذه الزكاة فنيته تقوم مقام نية الممتنع لأن الإمام نائب عن المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليها لكونه نائبا عن المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليها. ثم صحح شيخ الإسلام رحمه الله الأول قال والأول أصح. واستدل بالآية التي فيها أن الله تعالى أخبر أن من أنفق كاره لا تقبل منه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله ولا ها ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال فأخبر الله وأشار إلى معنى الآية ما ذكر الآية. قال فأخبر الله عز وجل أن الذين أنفقوا وهم كارهون لا تقبل منهم. قال فعلم أنه إن أنفق مع كراهة الإنفاق لم تقبل منه كمن صلى رياء. ففي ظاهر الأمر هل يأخذ الإمام منه مرة أخرى أو تكفي تلك التي أخذها؟ ها تكفي في ظاهر الأمر تجزئه لكن في الباطن لا تجزئه لأن الكلام قال هل تجزئه في الباطن أي في حقيقة الأمر. ففي ظاهر الأمر تجزئه بمعنى أن الإمام لا يأخذها منه مرة أخرى أي في نفس العام ولا يعيد إخراجها مرة أخرى لكن في باطن الأمر وفي حقيقة الأمر لا تجزئه لأنه ليس له نية فيها والله تعالى قد أخبر أن نفقة الكاره للنفقة لا تقبل. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد السادس صفحة 99 و100 أنه في الظاهر تجزئه ولكن في الباطن لا تجزئه. بقي إنتاج هل يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى؟ رجل امتنع عن الزكاة سنة مثلا أو سنتين فجاء الإمام وأخذها منه قهرا وأخرجها إلى أهلها ثم تاب هذا الرجل هل يلزم أن يعيد تلك الزكاة مرة أخرى؟ أو لا يلزمه؟ ظاهر الأدلة السابقة أنها لا تجزئه أنه ماذا؟ يلزمه إخراجها وتلك تكون له صدقة. وهذا الذي جزم به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أنه إن تاب يخرجها مرة أخرى لأن تلك لم ينوي بها الزكاة ولم يكن مطيبا نفسه بإخراجها بل كان كارها فيجب عليه إنكار أن يخرجها وتلك تكون صدقة عنه. وقد يقول قائل إن الزكاة حق في المال وقد خرجت ووصلت إلى الفقراء ووصلت إلى أهلها ومستحقيها، فينظر هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يلزمه إعادتها لكونها لم تكن مقبولة منه ولا مجزئة عنه في حقيقة الأمر، وإن أجزأت في الظاهر. هذا بعض المسائل التي تتعلق بفرضية الزكاة، سيأتي إن شاء الله للكلام بقية.